هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية واحدة والستين من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال يقول الله تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء. ده كان مرة شرحه في الدرس الماضي. إذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام الخيانة من قوم بينه وبينهم معاهدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كل يعني قائد المسلم من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عاهد المشركين على شيء، على وضع الحرب وعدم القتال بين الطرفين والمسالمة مدة معينة، توقع منهم الخيانة أو بدأ تواجد الخيانة من الفريق الآخر، فمن حق المسلمين أن يعلموا الطرف الآخر بأن المعاهدة ألغيت أو ستكون ملغاة من تاريخ كذا. لكن لابد، هذا معنى فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم يعني أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم ملغى أو ستكون ملغاة من التاريخ الفلاني، وعلى سواء يعني حتى تكون انت وهم في العلم بذلك سواء، حتى يعلموا ذلك علما واضحا بينا كما اخبرهم بالمراه العهد وكلهم عالمين به. يقول فان يعني لا يجوز للمسلمين ان يغدروا بهم ان يعاهدوهم عهدا يسالمون ولا يعتدوا عليهم ولا يخالفوهم خلال مده معينه. لا يجوز للمسلمين ان يغدروا بهم يقاتلوهم اثناء سريان المعاهده، لكن من حق المسلمين ان يوقفوا العمل بالمعاهده اذا خافوا منهم الخيان لان بدل بوادر الخيان. قال فان استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. طبعا اذا هم المشركون بداوا بالغدر ونقضوا العهد من جهتهم خلاص اصبح العهد ملغى، من حق المسلمين ان يقاتلوهم اذا هم الغوا العهد ولم يلتزموا به. قال وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمن لها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. جنحوا للسلم يعني جمال للمسالمة، وطلب المشركون من المسلمين أن يسالموهم وأن يعقدوا بينهم وبين المسلمين معاهدة أنهم لا يخالفون المسلمين وأن المسلمين لا يخالفونهم. فقال سبحانه وتعالى فاجنح لها يعني فمل لها فمل للمسالمة وتوكل على الله. وذكر يعني المشركين عندما طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام الصلح في عام الحديبية والعام السادس من الهجره، المشركون عرضوا على النبي عليه الصلاه والسلام وضع الحرب 9 سنين وفي بعض الوقت 10 سنين يعقدوا معاهده على الا يقاتلوا المسلمين ولا يقاتلوا المسلمين خلال هذه المده 9 سنوات او 10 سنوات. فعاهدهم النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك واشترطوا شروطا اخرى، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في قبول هذه الشروط كما تعلمون جميعا في أحداث صلح الحديبية. كان من ضمن الشروط يعني أن من أسلم من مشركي قريش ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام يرد ولا يقتل عنده في المدينة، بينما من ارتد من المسلمين وخرج من المدينة إلى مكة المرتدة أن المشركين يبغونه ولا يردونه إلى المسلمين، وهذا الشرط يعني فيه ظلم من جهتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مصلحته في قبول هذا الشرط مع بقية الشروط، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من ارتد من المسلمين عياذا بالله يبعده ذهبا إلى مكة لا حاجة للمسلمين به، وهذا مصلحة للمسلمون يعني يظنونها مصلحة لهم، لكنها في الحقيقة تخليص للمسلمين من شر هؤلاء المرتدين. أما مسألة من أسلم من مشرك قريش وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد عاهدهم أنه لا يؤويهم في المدينة، لكن ليس ملزما عليه الصلاة والسلام أن يرده إليه. فالذي حصل أن جماعة من أهل مكة أسلموا رضي الله عنه، وكان على رأسهم أبو البصير وأبو جندل رضي الله عنه، بلغوا نحو 70 صحابيا تقريبا، أسلموا واحدا وراء الآخر. عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ردهم إليه من أول عاهد المشركين على أن يبقيهم عنه في المدينة، فخرجوا رضي الله عنه إلى سيف البحر والمنطقة على ساحل البحر، وكانت ممرا لتجارة المشركين، فتجمعوا فيه نحو أكثر من 70 صحابيا وأمروا عليهم أبا بصير واختاروا أميرا عليهم، وصار تجمعا للمسلم من أهل مكة يعلمون انه لا يستطيع الذهاب الى المدينه، فهذا الى مسيح البحر تحت الاماره ابي بصير، فانشأوا اماره من الاسلاميين، صاروا يقطعون الطريق على قوافل المشركين ويهاجمون المشركين، وحتى ضج المشركون منهم وذهبوا ذهب وفد من مشرك قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يلغي هذا الشرط، يسلم من اهل مكه فليكونوا عنده في المدينه، رغم ان هذا الشرط يعني كان في بداياته حزن المسلمون من اجله وظنوا انه في ضرر بهم، لكن كان مصلحة للمسلمين وانضر منهم المشركون حتى جاءهم انفسهم يرجون النبي عليه الصلاه والسلام يلغي هذا الشرط في المعاهده وان يسمح بقبول من اسلم المشرك قريش وكذا الى بقيه الشروط. فالنبي عليه الصلاه والسلام قبل المعاهده، والذي حصل ان مشركي قريش غدروا بهذه المعاهده بعد سنتين، كان الصبح في ذي الحديبية في ذي القعدة في الحديبية، الحديبية قرية على حدود مكة يعني تعتبر أول الحلم يعني مثلها مثل التنعيم كده في جهة أخرى، الحديبية تعتبر آخر حدود الحلم مع ولاية الحرم، هي القرية التي كان عندها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الصبح، فكان هذا في شهر ذي القعده في العام السادس. الذي حصل بعد مرور يعني سنتين من هذا الوفاء غدر المشركون بالعهد تحديدا في رمضان في العام الثامن من الهجره، كان المشركون قد غدروا بهذا العهد، والبند الذي وقع البند من المشركين به كان من ضمن بنود هذا العهد ان من شاء ان يدخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام ومن شاء ان يدخل في حلف قريش النهر بالنسبه للقبائل الاخرى التي تقيم يعني حول مكه والمدينه، من اراد منهم ان يدخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام ومن اراد ان يدخل في حلف قريش النهر، وانه يعني لا يحق لقريش ان تعتدي على اي قبيله دخلت في حلف النبي عليه الصلاه والسلام، الذي يحق يعني النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين ان يعتدوا على اي قبيله دخلت في حلف قريش. الذي حصل انه دخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام قبيله خزاعه، ودخل في حلف قريش بنو بكر، ثم انه حصل اقتتال بين بنو بكر وخزاعه، قريش يعني ساعدت بنو بكر وقاتلت معهم خزاعة الذين هم خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان خزاعة فيهم مسلمون وفيهم كفار. كانوا يكونوا كلهم مسلمين، لكنهم كانوا جميعا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من خزاعة صحابي كريم اسمه سالم بن معمر رضي الله عنه، جاء مسرعا يشكو الى النبي عليه الصلاه والسلام ان مشركي قريش يعني هاجموهم وقتلوهم هم بيتون ركعا وسجدا، وانشد ابياتا يعني امام النبي عليه الصلاه والسلام يسترجم فيها النبي عليه الصلاه والسلام ويذكر ان مشركي قريش هاجموهم وقتلوهم وقتلوا منهم الناس اثناء الركوع والسجود. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان صرت يا عمرو بن سلمة، قال ان صرت يا عمرو بن سلمة، وامر اصحابه ان يتجهزوا للقتال، وخرج عليه الصلاه والسلام بعشره الاف مقاتل لفتح مكه. المشركون هنا كانوا مين؟ قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام، انهم فاضلوا يعني خلفاءهم على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده وعبد الله بن أحمد يعني عبد الله بن الإمام أحمد، وتعمل مسند الإمام أحمد رحمه الله في نحو 40,000 حديث، منها نحو 5,000 حديث تقريبا من زيادات عبد الله ابن الامام احمد يرويه عن شيوخ اخرين غير ابي يعني معظم المسند عبد الله بن احمد يرويه عن حديث الامام احمد بسنده، فيه يعني نحو 5,000 حديث تقريبا يرويها عبد الله بن احمد عن شيوخ الاخرين. وهنا عبد الله بن احمد يروي عن السند عن محمد بن ابي بكر الى اخره، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعد خلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على قبول يعني المسالمة والمعاهدة من المشركين، يعني إذا رأى المسلمون مصلحة في ذلك يعني فلم يخلوا المسالمة من المشركين. وقال مجاهد نزلت في بني قريظة، يكون نزلت في بني قريظة يعني في حث النبي عليه الصلاه والسلام على ان يعاهدهم. النبي عليه الصلاه والسلام كذلك قد عاهد اليهود من في المدينه بعد قبائل اليهود بني قريظة وبني نضير وبني قينقاع، كان بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ايضا معاهدات، لكنهم هم الذين غدروا بالغدر، هم الذين بداوا بالغدر ونقض هذه الحدود قتل بعض المسلمين او تعدد يعني بعض نساء المسلمين، فكان دائما هم يبداون بالقتل بالعهد يقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام. قال وفي وهذا فيه نظر لان السياق كله في وقعه بدر وذكرها مختلف لهذا كله. وان كثير رحمه الله يقول يعني الذين قالوا من المفسرين انها في صلح الحديبيه او في المعاهده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظه، يقول هذا فيه نظر من الايات القديمه في غزوه بدر، لكن دائما يعني القاعده هي ايه؟ عبره بالعموم من لفظ الى خصوص، حتى لو كانت نزلت في غزوه بدر الا انها يعني شامله لكل ما يدخل في عموم لفظ. قال وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن اسلم وعطاء، وزيد بن اسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة، ان هذه الآية منسوخة لآية السيف في بغاء، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى هذا اليوم في الاخره. قال فيه نظر ايضا، كل هؤلاء المفسرون من الصحابة والتابعين قالوا هذه الآية الكريمة وإن كان عبد السلم حكمة لها منسوخة بآية السلم، هي الآية الرابعة في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه متأخرة يعني. الذين اتبعوا الطريق الهدي وليس الوضع. بعضهم يعد ايه السيف يعد ايه الدنيا دي اللي هي الايه اللي في الوضع في سوره التوبه تقتلون من اجل تخفتموه. القصد آية السيف في سورة التوبة يقاتل المشركين كافة كما يقاتلون أي أفكار الأربعة في سورة التوبة أنا ذكرت نطلع ها؟ يقسم من سورة أيوة. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتم حيث وجدتم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مناصب. الأربع هي آية السيف هي فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مناصب. كثير من السلف يعني قالوا هذه هي آية السيف كما ذكر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر والدور وصفت ايضا بان ايه السيف وقال ايه السيف او ايه السيف من الايات التي في سوره التوبه يامر الله تعالى فيها بقتال المشركين كافه على خلاف اصناف المؤمنين. بعض السلف من الصحابه والتابعين يقولون ايه السيف نسخت 300 ايات في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي كل الايات التي فيها البحث عن السجن والصفح والعفو كل ايات العفو عن المشركين والصفح عن المشركين وسلامه المشركين فقال نحو 300 ايه في كتاب الله فقال نزلت ايه السيف نسخت كل هذه الايات وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه من معه يعني جانب زيد وعطاء وكل حسن يعني كما الرأي الآخر يقول يعني أن آية السيف لم تنسخ هذه الآيات وإنما يعني كل يعمل به في الظرف الذي يلازمه ويناسبه يعني فالأمر بالقتال بحيث يكون للمسلمين القوة والقدرة على ذلك ولهم من المنعة والمقدرة على مقابلة المشركين وليس بهم حاجة إلى مسالمتهم ولهم مصلحة في معاملتهم وكذا يعمل هذه وأن إذا كان المسلمون في ضعف وقلة وإن كان مصلحة المسلمين في سلامة المشركين ومعاهدتهم يعمل بالآيات التي يبحث عن العفو عن المشركين والصفح عنهم ومسالمتهم هذه الآيات قد يعمل بها عند وجود يعني الظروف التي تشابه يعني ما كان عليه المسلمين في وقت نزول هذه الآيات. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله يقول في قول ابن عباس رضي الله عنهما من معه من آية السيف نسخت آية وإن جنحوا للسلم يقول هذا الكلام فيه نظر من أين يعني لا يوافق على أنه منسوح. قال لأن آية براء فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز من هذا الحكم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. كل آية براءة التي تأمر بمقابلة المشركين يقول هذا إذا يعني كان ذلك ممكنا أن كان المسلمين لهم يعني القوة والقدرة على ذلك وكانت مصلحتهم في قتال المشركين وليس في معاملتهم وهنا تحدث الآية الآمنة والقدرة. وأما إذا كان العدو كثيرا من كان كثير العدد والقدرة فإنه تجوز هذا الحكم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تنسيخ لا تعارض بين الآيتين أصلا هذه الآية قد يعمل بها في ظروف الملاك المكرمة وهذه يعمل بها في ظروف الملاك المكرمة ولم تنسخ إحدى الآيتين الأخرى ولا خصصت إحدى الآيتين الأخرى كل من الآيتين وآيات السلم والصلح والعفو وآيات القتال كل منها يعمل بها في الظرف الذي يحصل به. قال والله قال وقوله تعالى وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك ونصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك. حسبه هو الكافي. هنا معنى قوله تعالى وإن يريدوا أي يخدعوك فإن حسبك الله، الله تعالى يكفيك إياه وينصرك عليهم ويكفيك من شر. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى أن المشركين قد يطلبون من المسلمين المعاهدة والصلح من أجل أن يستعيدوا قوتهم ويرتبوا صفوفهم ثم يعاودوا أن يقضوا على المسلمين. قد يكون للمسلمين قوة هزم المشركون أمام المسلمين فيطلبون الصلح عن المسلمين، ليس رغبة منهم في الصلح والمسالة وإنما رغبة منهم في تجهيز صفوفهم وإعداد أمرهم ثم يضربون المسلمين ويعودون إلى المدينة. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كانوا قد أرادوا ذلك بالصلح والله تعالى يفيك إياهم ويصلح عنهم. قال ثم ذكر نعمته عليه. طبعا هنا مسألة قبول الصلح أو عدم قبوله ردها إلى الحاكم، يعني الحاكم المسلم له أن ينظر في مصلحة المسلمين ويجتهد مع استشارة يعني أهل الخبرات من المسلمين وكذا. فإذا رأى يعني مصلحة في مصالح المصالح قد يرى المصلحة في عدم الصلح، يعني قد يبدو للحاكم أنه يقول بهذا الصلح كما ذكر هنا يعني قد يريدون به مخادعة المسلمين وتجهيز شأنهم حتى يعاودوا القدرة على المسلمين، فيقول أن المصلحة عدم إعطاء الفرصة لذلك وأن يستمر حالة الحرب قائمة. قد يرى المحاكم المصلحة في عدم من قبول هذا السلم. مسألة قبول يعني قول تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فهذا يعني ليس أمر الوجوب في كل الأحوال وإنما يعني مقيد بما إذا بدأت مصلحة المسلمين في ذلك له أن يقبل الصلح والمسالة، وأما إذا رأى المصلحة في عدم المسالة فله أن يقبلهم أن يرفض المسالة. وحتى إذا عقد بينهم المعاهدة كما ذكرنا يمكن للمسلمين أن يعلموهم بإلغاء هذه المعاهدة في أثناء سريانها، لكن لا يغدرون به أثناء سريان المعاهدة لأنهم يعلمونهم أولا أن المعاهدة قد تم إيقاف العمل بها، ثم بعد ذلك بعد أن يعلموا بذلك علم من خلال الحمدلله حق المسلمين أن يقابلوهم بها. قال ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. نمتن الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيده بالمؤمنين والمهاجرين والأنصار، ويمتن سبحانه تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين أنه سبحانه ألف بين قلوبهم، جعل بينهم محبة، أن الألفة هي المحبة والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، يعني تتابع الثأر بين المعارك، معركة بعاز ومعارك حديدة وقعت بين الأوس والخزرج قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما دارت معركة قتل الناس من الفريقين، وهذا مما يدعو إلى أن يسأل أولياء كل قبيل من قتل في قبيلهم، فإذا سأروا الذي قتل منهم كانوا يسألون له فيقتلون نفسه من الأرض. وهكذا في الناس أو الأصيول فيقولون مثلا من الحسن الكتاب عليهم الاقتتال حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم تعرفون قصة إيه غنائم حنين معركة حنين كانت يعني بعد فتح مكة في العام الثاني كان فتح مكة في شهر رمضان وبعده بشهرين وقعت غزوة حنين وغنم النبي عليه الصلاة والسلام مغانم كثيرة في حنين ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تألف بعض زعماء القبائل يعني فجعله وكيل ومحكم تنبيه ومحكم يحضره ومجموعة زعماء القبائل يعني أعطاهم محكم يحكم ومجموعة أعطاهم 50 50 70 70 يقول ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين لأنهم كانوا فقراء كان يغلب على المهاجرين الفقر كانوا مهاجرون مدينين للأنصار كان عليهم ديون للأنصار فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضوا ما عليهم من ديون للأنصار ويعادلوا بشأنهم والأنصار كان أكثرهم يعني أغنياء أصحاب مزارع ونخيل وكانوا مهاجرون يعملون عندهم فكان قلة من الأنصار فقراء فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الفقراء من الأنصار أعطاهم من الأنصار وكان عندهم لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القناعه من القناعه فوجدوا في انفسهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطى المهاجرين واعطى خلفاء الاسلام وكذا ويعطي من الانصار فوجدوا في انفسهم وشكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وان جاء سعد بن عباده رضي الله عنه وسيد الخزرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنصار يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من عقيدة الناس وعقيدة فهو يحكي على لسان الأنصار فقال يعني وأنت ما شاء الله يعني أنت من ما رأيك يعني قول كبير ويقول الأنصار يقولون يقول كبير وأنت يعني موقفك من هذا الكلام فقال يا رسول الله الرجل مع قومه قال يا رسول الله الرجل مع قومه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار فضرب جمعهم في حظيرة كان يعني محاط بسور وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحظيرة يعني جمع الأنصار فضرب الأنصار وجمع ثم خطب فيهم عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار ألم أجدت ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الأنصار ألا وجدتم ضلالا فهداكم الله بي قال الله ورسوله أمنا يعني منة لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعالة فأغناكم الله بي قال الله ورسوله أمنا وكنتم متفرقين فألفكم الله بي قال الله ورسوله أمنا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما يمنعكم من تدين قال وماذا من دين يا رسول الله قال الا تقولون يعني جئتنا قريبا فاويناك وجئتنا اقبلنا قوما يعني ذكر نعم نصرناك وعزمناك واويناك فقال ماذا تقولون فقال يقول الله ورسوله امنا عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا يسر الدنيا أن قال أفي رعاعكم من الدنيا أن وجدت في أنفسكم يعني رعاع من الدنيا أنا يسركم أن يرجع الناس إلى ديار الشام والبعيد وترجعون إلى دياركم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعتقد أن بعد ذلك ترجعون إلى دياركم وترجعون إلى دياركم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار يعني ثناء حتى انتقل الأنصار رضي الله عنه، وبعدين قال له النبي عليه الصلاة والسلام الناس نفار والأنصار شعار، الناس نفار والأنصار شعار، نفار هو ثوب الخليج اللي هو يلبس فوق ثوب الكبرياء، والأنصار شعار، والشعار هو الثوب الداخلي اللي هو يلي جدا الإنسان مباشرة، فقال الناس شعار، الناس نفار والأنصار شعار، ولو سلك الناس شعرا لسلكت الأنصار شعرا لسلكت شعب الأنصار، ولو إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام في الثناء على الأنصار ونحو من رضي الله عنه. الشاهد يعني مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في يعني مقام يعني امتنان الله سبحانه وتعالى على الأنصار أنهم كانوا متفرقين فألف الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي عزيز جنان فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه سبحانه. ثم ذكر رواه ابن البيهقي رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تقصد ولم يرى مثل تقارب القلوب. قلت يعني المودة التي بين الناس بسبب قرابة الرحم هذه هي قد تقطع، كثيرا ما يحصل خصومات بين الأخ وأخيه والرجل وابن عمه، الصلاة التي بين الناس بسبب الرحم قد يقطع الناس وتنشأ العداوة بين الأقارب، ومنة النعمة تغفر، والترابط الذي بين الناس بسبب الأموال وأن أحد أنعم على الآخر فبينه وبينه يعني مودة لأنه أحسن إليه وأنعم إليه، وهذا قد يحصل أنه يغفر هذه النعمة وتنقلب عداوة بين زي إذا أنت أكرمت الكريم من الكتاب، إذا أنت أكرمت الكريم من الكتاب وإن أنت أكرمت الكريم فما ظل يعني قد يحصل أن شخصا يكرم آخر ويحسن إليه ثم يتمرد الإنسان عليه تنقلب عداوة. قال ولم يرى مثل تقارب القلوب، مودة القلوب محبة القلوب هذه يعني التي هي من الله سبحانه وتعالى، إذا أرادها الله تعالى لا سبيل لقطعها بغض النظر عن الوجود، يعني قد تحصل مودة في القلوب بدون نعمة وبدون قرار الرحم وبدون شيء، ولكن التي يعني لا سبيل إلى قطعها. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، قال وذلك موجود في الشعر، وذلك موجود في الشعر، استشهد إليه بأبيات إذا مت ذو القربى إليك بلحمه، اللحم هو الرحم والقرار، اللحم بمعنى القرار والرحم، قال إذا مت ذو القربى إليك بلحمه فغشك واستغنى فليس بلحم ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ونجرني العدو الذي طرد. المعنى من الأبيات يعني من الأبيات إذا شخص بينك وبينه قرابة ويدي إليك هذه القرابة أو ينتسب إليك بهذه القرابة ثم إنه غشك واستغنى عنك فليس بذلك، فهذا ليس هو القريب يعني حقا الذي يعني يغشك ويستغنى عنك ويغشك، حتى لو كان تربطه جميل سنة النسب فهذا ليس بالقريب، ولكن القريب حقا هو الذي إذا دعوته أجاب، عندما تستنجد يعني به وقت الحاجة يجيب. ومن يرمي العدو الذي قام من يقول صار بينك وبين قوم العداوة يعني المحاربة، يقول في صفحك ويقاتل معك أعداء، فهذا الذي هو قريبك حقا، يعني ليس قريبك الذي يربطك به صلة النسب وتجتمع معه في الأدب، ولكن قريبك حقا هو الذي والي عليك وعالم عليك، وإذا دعوته يعني طلبت احتجته في المساعدة في التحرش إلى جوارك ومسيرك. قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبقتهم. السبر هو الاختبار. ولقد صحبت الناس ثم سبقتهم وبلوت ما وصل من أسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. إلا صحبت الناس واختبرت الناس رأيت أن القرابة لا يلزمنا دائما المحبة، كثيرا ما تقع عداوة بين الأقارب وبين القرابة والأعادي، وإذا المودة أقرب الأسباب. أقرب القرابة يمكن المحبة من المودة، ومن بينك وبين المودة الحمدلله والمحبة قدير، حتى لو لم تربطك به مصر فهو قريبك يعني المحبة. قال البيهقي رحمه الله، البيهقي روى هذا ثم قال: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس رضي الله عنهما أو هو من قول من دونه لما أثر عن عباس في آخره أبيات الشعر، يقول: لا أدري هل يعني هل الأبيات استشهد بها ابن عباس رضي الله عنه نفسه أو استشهد بها بعض الرواة فيما روي عن سياق الأحاديث. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان معروفا بكثرة الاستشهاد بالشعر وكثرة المأخوذ من الشعر، كان كثيرا من مفسر الآيات يستشهد عليه أبيات من الشعر، كما في مسائل نفع من الأزرق الخارجي، يعني كان يسأل ابن عباس عن ألفاظ القرآن والكتاب يمكن نحو 100 مسألة كثيرة، كل من سأله عن نفسه يجيبه ابن عباس ثم يقول يسأله يعني أن ذلك في كلام العرب، فيقول: أنا سمعت ذلك شبه ابن عباس أبياتا في شرح هذه الألفاظ القديمة موجودة في كتاب القرن السيوفي وقرر من الكتب يعني ومسائل من أزهر ابن عباس، وأجابه نحو 100 بيت يعني يستشهد به من أشعار العرب على تفسير الألفاظ القديمة في كتاب الله. وقد يكون يعني ابن عباس رضي الله عنه استشهد به، وقد يكون ذلك. نعم، سؤال. عندنا برحمه مسألة كل زمنته فغشك واصطدم أليس بجودهم، عندنا برحمه ومن يرمي العدو بالبيت ثم ساق الاسناد الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعته يقول: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم قال هم المتحابون في الله، وفي روايه نزلت في المتحابين في الله، قال النسائي والحاكم قال صحيح. ومن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال: من الايه نزل في المتحابين في الله، وانفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم قال هم المتحابون في الله تعالى. المحبة في الله تعالى هي المحبة التي متصلة بالأصحاب والفكرون والأخلاء والأخلاء والحديث المعقول ببعض العدو إلا الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيئا. ثم قرأ: لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ورفعتنا. ثم ساق الإسناد من الأوزاعي يقول: حدثني عبده بن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي. تابع الجديد مجاهد بن جبر أخذ بيد عبده بن أبي لبابة فقال: إذا تراءى المتحابان في الله، رأى يعني رأى كل منهما بيد الآخر، فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما، يعني تساقطت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، كما تساقط ورق الشجر. فكل الاثنين تحدث الله تعالى ورأى أحدهما الآخر، تبسم في وجهه وأمسك بيده، أمسك بيده يعني أو أخذ بيده، تأتي بمعنى المصافحة أيضا في مسألة تفسيره، معنى المصافحة بيده. تحات الخطايا يعني سقطت الخطايا كما سقط ورق الشجر. قال عبدته: فقلت إن هذا ليسير. وعبد هيكون من جهه كل ما عمل يسير وتجربه عظيم جدا، كنا في الموضوع لكن صافحه ويكسب في بدره ويكسب في كل الخطايا، هو سوء يسير. فقال: لا تقل ذلك، فان الله تعالى يقول: لو انفقتنا في الارض جميعا ما انفقت بين قلوبنا. قال عبدته: فعرفت انه اكثر منه. قلت له: هذا شيء يسير، ويحب الواحد ويبتسم في وجهه ويتصدق. قال: لا، هذا ليس يسير، انه هو قلوب يعني بين اصبعين من اصابع الرحمن قلوب وفجر. وكنت تحب شخصا في الله وانفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوب. قد يقول ان الله عز وجل تحب شخصا في الله، يكون الله تعالى امكنك من ذلك، هذا شيء كان عظيم ليس يسير. قال: فعلمت انه فعرفت انه افقر منه. وساق الإسناد أيضا عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر له. قال: قلت لمجاهد بمصافحة، قال هنا والوليد بن أبي مليث وروي عن مجاهد، قال: قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما. فقال مجاهد: أنا سمعته يقول: لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد بن جابر: أنت أعلم. وهذا الذي قاله مجاهد يعني هو هنا الأثر يعني يسمى مقطوعا من كلام التابعي، لكن نفس هذا المعنى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سأقول. في الرواية هنا مجاهد يقول من كلام، لكنه قد اقتبس من الحديث اصلا من الحديث الذي سبق. جاء ايضا عن عمير بن اسحاق قال: كنا نحدث ان اول ما يرفع من الناس الالفه. كنا نحدث يعني كان شيوخنا يحدث اننا ويقولون ان اول ما يرفع من الناس الالفه. أول شيء يرفع من الناس المحبة يعني تدب بينهم البغضاء والتعالي. ثم قال: روى الطبراني بإسناده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث اليوم مرفوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما جنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كان جنوبهما مثل زبد البحر. مثل زبد البحر، الزبد هو الرمل الذي يكون رمل الماء الذي يكون صفر الأمواج. هو الذي مثل كثير في الكثرة. هذه الحديث في فضل محبة الله تعالى، في فضل المصافحة. مثلا حد في صوت في وبعدها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، الله مع الصابرين. قال يحبب تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على القتال، تحريض هو الحث على الشيء الحق عليه، على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم. يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله تعالى يكفيك، الله تعالى هو الكافي، يعني حسبك الله الكافي. هو من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي الثقة في كفاية الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. المتوكل على الله كفاه الله تعالى، لأن الله تعالى يقوم بشأن بما فيه مصلحة وبما فيه خير ومنصور ومساعد. قال: ويخبرهم أنه حسبهم، أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم. شرح لهم الحسب مع الكافي والناصر والمؤيد. وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم، ترادفت الأمداد تتبعت الأمداد، يعني جاءهم مدد وراء مدد، يعني فلو كانوا يشركون لهم من يمدهم كلما يعني قتل منهم الناس يبعثون إليهم مددا، ولو قل عدد المؤمنين. جاء عن الشعبية رحمه الله في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. وروي عن عطاء بن الخراساني وعبد الرحمن بن زيد ومثله. يعني هنا من آية الكريمة يحصل أحيانا خطأ في فهمها، البعض قد يفهم إيه حسبك الله والمؤمنون حسبك، هذا هذا الفهم غير صحيح، وإنما المقصود إيه؟ حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله تعالى حسبك، والله تعالى حسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني استدل كل من هنا اسم موصول معطوف على الضمير اللي هو الكافي، حسبك يعني معطوف على النبي عليه الصلاة والسلام، حسبك وحسب المؤمنين الله، يعني كافيك وكافي المؤمنين هو الله، ليس معطوفا على لفظ الجلاله، ليس المقصود حسبك الله والمؤمنين، وانما الله حسبك والله حسب المؤمنين، هذا المعنى. قال: ولهذا قال: يا ايها النبي حفظ المؤمنين على القتال. يا ايها النبي حفظ المؤمنين على القتال، أي حثهم وزمرهم عليه. تزمير أيضا معنى الحرب والتشجيع والحث. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر امتثل لهذه الآية الكريمة. الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشجع الناس على القتال، تشجيع القتال والحث عليه، وله أثر عظيم في تقوية القلوب، يعني الخطة في الخطابة في المجاهدين، وتذكير المجاهدين بفضل الجهاد في سبيل الله، أعد الله تعالى بالشهداء. الصبر والسلام، هذه الكلمات التي يعني تلقى في المجاهدين المقابلين لكن لها أثر عظيم. الإنسان لا يستخف بشكل الكلمة، يعني الكلمة الإنسان كما يقال يعني يدخل في الإسلام بالكلمة ويخرج من الإسلام بالكلمة ويتزوج بالكلمة ويحل له زوجته بالكلمة ويحرم عليه بالكلمة. الكلمة لها شأن عظيم في الإسلام، يعني ليس مسؤولة عن الكلام ومن الأفعال، الإنسان الأفعال منها الكلام أيضا يعني تنشأ عنه الأفعال، الكلام يترتب عليه وتنشأ عنه الأفعال، فكلاهما يعني مهم على الرأس. فهنا الله سبحانه وتعالى يوصل النبي عليه الصلاة والسلام يحرر من التحريض فيه تقوية من معنويات المجاهدين وتثبيت أنفسهم وذلك يتحول في أثر وأثر عنه يعني يزدادون ثباتا وترقية وتثبيتا. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كيف قرر النبي عليه الصلاة والسلام على القتال في غزوة بدر؟ خطب في أصحابه وقال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام رضي الله عنه: عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: دخن دخن. كلمة طبعا استبشار يعني، فقال: دخن دخن. فقال: ما يحملك على قولك دخن دخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. انظروا يعني استجابة الصحابة رضي الله عنهم دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل الله عليه الصلاة والسلام، مجرد أن الله صلى الله عليه وسلم أثر على الكتاب قوموا إلى جنة من عرض السماوات والأرض، يعني الرجل يعني قرر السؤال يعني زيادة تثبت في تقريب هذا المعنى وتوحيد جنة من عرض السماوات والأرض، قال: نعم. قال: دخل. قال: ما يحملك على قولك دخل دخل؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه. هو عمير بن حمام رضي الله عنه، جفن السيف هو الغلاف الذي يغطى به السيف، وهي السيف من حديد الكبر وغطاء الغلاف يقطع فيه حتى لا يجرح صاحبه رحمه الله. فكسر به غلاف السيف، يعني خلاص ما حيرجع في الغلاف مره ثانيه، سيقدم بها لن يحتاج الى غلاف مره ثانيه. فاخذ غلاف سيفه وكسره وأخرج ثمرات فجعل يأكل من هنا، كنت جايب ثمرات يعني مع ثمرات يعني يأكلها وكذا، فأخرجها فجعل يأكل من هنا، ثم ألقى بقيتهن من جانب، يعني استبقى ما عنديش وقت يكمل أكل الثمرات، أكل بعضها والباقي رمى بقية الثمرات ألقاها في الثمرات. وقال: لئن انا حييت حتى كاكلهن انها لحياه طويله. ما عنديش وقت يعني انا اكمل حتى لسه عايش اكمل لا حاجه تانية. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه الصحابي الكريم عمير بن احد الشهداء. قال: وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهما الله أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون. السعيدان وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب كلاهما قال إيه؟ هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون مسلما، يعني كان عمر بإسلام عمر رضي الله عنه اكتمل عدد المسلمين مع النبي عليه الصلاه والسلام 40 مسلم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسر بالدعوه لما اسلم عمر رضي الله عنه جهرا بالنبي عليه الصلاه والسلام. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، إسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. في الحقيقة هنا يعني دائما عندما تتعدد الروايات في أسباب النزول في كتب علوم القرآن، يعني في مثل هذه الآية مثلا، عندنا رواية عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير يقولون هذه الآية مثلا حين أسلم عمر، رواياته عن النبي وحق المؤمنين على والقول الاخر يعني مشهور يقول انها نزلت يوم بدر. في مثل هذه الحاله يعني يقول كثير من يعني من تكلم في علوم القران يقول في هذه الحاله لا مانع من ان يقال ان الايه مما تكرر نزوله، يعني من القران الكريم ما تكرر نزوله، يعني يقول لا مانع ان تكون الايه نزلت في الحادثه الاولى ثم تكرر نزولها ايضا، يقول هي مثلا يوم اسلام عمر ثم تكرر نزوله ايضا يوم بدر، لا مانع ان تكرر نزول القران الكريم نزلت لسببين مختلفين اذا كان السببان في وقتين مختلفين، يعني ويقال ان الايه الكريمه تكرر نزوله لانها نزلت بكلا السببين. وبعض العلماء يرى الترجيح بين الروايات، يعني اختيار واحد من الروايتين تصحيح الروايه الاخرى، فكان من جهه الترجيح الامام ابن كثير هنا يرجح انها نزلت يوم بدر من سوره الانفال، كلها من احداث نزلت بدر من جنه وغيرها. قال: ثم قال تعالى مبشرا المؤمنين وامرا: ايكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وايكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، وكل واحد بعشرة، يعني 20 مقابل 200 او 100 مقابل 1000، 100 مقابل 1000 او 20 مقابل 200، يعني نسبة 1 إلى 10. قال: ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة، يعني هنا هذه الآية الكريمة من الآيات التي يقال فيها إيه؟ نسخ رسمها، نسخ حكمها وبقي رسمها، لأن النسخ ثلاثة أنواع، في نسخ الإيه؟ الحكم مع بقاء الرسم، يعني مثل هذه الآية، يعني حكمها نسخ لكن رسمها لفظها لا يزال يتلى في كتاب الله. في نوع آخر العكس، القسم الثاني من النسخ العكس، اللي هو نسخ الرسم مع بقاء الحكم، مثل آية الرجل كانت آية تتلى في كتاب الله، والشيخ والشيخة يبازنيا فديمهما البتة ويتكلم من الله والله عزيز الحكيم، فكانت آية في كتاب الله تتلى نسخ رسمها لأن غير موجودة هذا النص يعني في كتاب الله، ولكن مع حكمها لا يزال لاقيا معمولا به بعد أن نسخ رسمها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة والخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام سلم نفسه إذا أقر على نفسه، فالحكم باقي. وهناك نوع آخر هو نسخ الرسم والحكم جميعا، يكون رسم آية الرفع وحكمها أيضا من الرفع، مثل آية كانت في كتاب الله كما في حديث عائشة كان فينا أنزل الله 10 رضعات معلومات محكمة، فنسخنا بخمس رضعات، فآية 10 رضعات معلومات محكمة هي نسخ لفظها وحكمها أيضا، يعني أصل التحريم بأقل من 10 رضعات، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 3، بعضهم يقول 4، لكن هو استخدام فهنا يعني الإمام الكثير رحمه الله يقول أيضا يلاحظ هنا لا نستطيع أن يعني نقول هذه الآية منسوخة نسخا كاملا، إنما نسخ حكمها صحيح لكن بقي ما فيها من البشارة، يعني الحكم الذي كان في الآية في أول الأمر هو وجوب مصادرة الأعداء إذا كانوا 10 آلاف المسلمين من جيش المسلمين، إذا كان يعني 10 جيش المشركين من ذلك العدد كان يجب على المسلمين الفداء ويقول لهم يعني توليه والانهزام من الكفر. فكان هذا الحكم واجبا في اول الامر. فنسخ الوجوب لكن بقيت البشاره بلفظ الايه الكريمه ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100. بشاره من الله تعالى ومن الفئه القليله تقدر الفئه الكثيره ومن المسلمين حتى لو كان بشرى المشركين انهم سينتصرون عليهم. رغم ان الوجوب نسخ الا ان البشاره تبعها. لذلك يعني المسلمين يعني قاتلوا المشركين في غزوه مكه، كان عدد جيش المسلمين كانوا 3000 وجيش الروم كان 200000. من 3000 200000. ثم في غزوه تبوك كان النبي عليه الصلاه والسلام معه المسلمون كانوا 30000 وجيش الروم كان 120000. 30000 مقابل 120000. ف يعني يظلون اكثر من ضعف. غزوه تبوك اخر غزوات النبي عليه الصلاه والسلام الذي لم ينصح شيء يعني. فدل على الجواز يعني الايه لا تمنع مقاتله الاعداء لو كانوا اكثر من ضعف، وانما نسخ الوجود. لكن بقيت الاشاره حتى بالرغم من انه لا يجب مقاتله الاعداء لو كانوا 10 نسخ لو كانوا اكثر من ضعف يعني. لكن لو قاتله المسلمون الله تعالى يبشر المسلمين بالنصر يعني حتى لو كانوا من اعداء 10. نسخ الامر وبقي بالبشاره. ثم ساق السند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ان لا يفر واحد من 10. ثم جاء التخفيف فقال الان خفف الله عنكم إلى قوله يغلبوا 200. قال خفف الله عنه من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنه. خفف الله تعالى من العدد والصبر أيضا نقص. يعني إن كان في الآية الأولى وصف 20 صابرون يغلبوا 200، في الآية الثانية قال 100 صابرة يغلبوا 200. كان وصف الصبر يعني موصوف به في الآية الأولى 20 يقاتلون 200، وفي الآية الثانية وصف بالصبر يعني 100 يقاتلون 200. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200. ثم خفف الله عنهم قال فلا ينبغي لمئة أن يفر من 200. هذا في صحيح البخاري. وبعدين أيضا عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 من 200 و100 ألفا. أن يقاتل 20 من 200 وأن يقاتل 100 ألفا. فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. يعني ينهزموا من أمامهم أو يفروا من أمامهم. يعني رخص الله تعالى المسلمين اذا كان الاعداء اكثر من الضعف في الفرار يعني من الانهزام، لكن لو ثبتوا وصابروا وتحملوا فالله تعالى يبشرهم بالنصر، لكن لم يبقى ذلك يغيبا عليهم، وانما وجب الثبات اذا كان الاعداء ضعف على المسلمين، هنا يحرم على المسلمين الفرار، يعني يجب عليهم الثبات والمضي في المقام. هذا يقيد يعني الآية الكريمة هنا تخصص وتقيد النصوص التي فيها الوعيد الوعيد من تولى يوم السحت وخروج يوم السحت، ان هذا الوعيد من هو في حق من خر يوم السحت، والمشركون ضعف المسلمين او اقل من هذا الوعيد. اذا كان المشركون اكثر من ضعف المسلمين فصارت السكن مشروف الآيات كلها من جهة يعني عدد المسلمين وعدد المشركين، لكن المسلمون أيضا مأمورون أن يعدوا لهم ما استطاعوا من القوة كما في الآية السابقة، يعني يأخذوا المسلمون بما في وسعهم الذي زاد الدكان وآلاف النظام وغير ذلك. لكن حتى لو كان عدة المشركين أقوى لكن عددهم مثل المسلمين أو أقل من ضعف المسلمين، على المسلمين الثبات يعني في الوقت. ليس لهم مواجهة. طبعا الا يعني كما مر بنا ان نكتب عن استثناءات الوقت متحرفا متحرفا وكتابا متكلفا بالوفاء. استثنى الله تعالى من كان يعني كان من الانصراف من اجل يعني معاوده الامور هذا من جهه اخرى او من اجل انحياز الموافقه من المسلمين، هناك استثناءات يعني حتى لو كان العدد ضعف او نصف عدد المسلمين او اقل يجوز التولي اذا كان تحدثا بكتاب يعني كان من ضمن المكائد الحربيه والقوه من المسلمين يعني يتقدمون ثم يتصاعدون بالالتزام او يتقدم المشركون ثم يتعادوا المسلمين تفرق عليهم بدون استدراج من المشركين الى مكان معين فيتظاهرون امامهم بالالتزام، او ان المسلمين تحيزوا الى فئه يعني وجدوا بأسا من المشركين فقرروا ان ينحازوا الى تجمع اخر من المسلمين انفروا من هذا التجمع حتى يطلب المدد من تجمع اخر من المسلمين او من المسلمين القائلين من خرج عبد الرحمن او القائد يرسل معهم مدد من اخر المسلمين. ثم جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اياكم منكم 20 صادرون يغلبوا 200 قال نزلت فينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جرى من مصادره الواحد العشره انه كان في الصحابه رضي الله عنهم ان تخفيف من بعض الصحابه والواحد المسلمين. ثم قال روى الحاكم في مستدركه من حديث ابي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا رفع. لكن هذا الحديث يعني يذكر في ابواب القراءات يعني في كتب السنه. رفع بمعنى ضم الضاد يعني النبي عليه الصلاه والسلام ابن عمر يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قرأ هذه الايه بضم فأن فيكم ضعف. وهذه القراءة يعني نلاحظ أن الراوي هو أبو عمرو عن هو أحد القراء السبعة، وفي هكذا في القراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي ستة من القراء السبعة قرأوا أن فيكم ضعفا بضم الضعف والضعف بمعنى واحد يعني إنما هو اختلاف اللغة. هناك قراءة أيضا قراءة أبي جعفر المدني قرأ وعلم أن فيكم ضعفاء أن فيكم ضعفاء ضعفاء كما ضعيف وعلم أن فيكم ضعفاء. هذه الآية الكريمة فيها ثلاث قراءات يعني ضعفاء ستة من قراءة السبعة وستة من قراءة العشرة من العصر. ضعفاء قرار ابي جعفر في قرار ضعف في العاصمة حمزة استشهد يعني بالقرار كلها قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يمكن الحديث عن هذه الآية الكريمة المتوقف إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. الحمد لله.